أنتم تستمعون إلى بودكاست مدار.
مرحبا بكم من المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية. على ما يبدو أن جائحة الكورونا لم تنتهي كما اعتقدت إسرائيل في شهر حزيران. خلال الشهرين الأخيرين تموز وآب بدأ المنح الوبائي بالتقوس والتحدب، وراحت أعداد الإصابات ترتفع في ظل الموجة الرابعة من انتشار الوباء. لكن عندما نتمعن أكثر في آليات اتخاذ القرار في إسرائيل خصوصا فيما يخص مكافحة الكورونا، يبدو أن اللوحة غامضة نوعا ما. في وقت سابق من العام 2020 قررت المحكمة المركزية في إسرائيل عدم الكشف عن محاضر الجلسات والنقاشات التي حصلت داخل الغرف المغلقة في كابينت الكورونا. ثم في كانون ثاني 2021 استأنفت حركة حرية المعلومات بالإضافة إلى وسائل إعلام أخرى على هذا القرار الذي يحجب معلومات حيوية عن الناس. حتى الآن المحكمة الإسرائيلية العليا تقف إلى جانب الحكومة وترفض السماح للناس بمعرفة ماذا حصل داخل كابينت الكورونا، وكيف تم اتخاذ القرارات، وما هي المصالح والأجندات الحزبية التي أثرت على حياة كل السكان في إسرائيل، خصوصا عندما نتذكر أسابيع طويلة من الإغلاقات وتعثر الحياة الاقتصادية وتعرقل العملية التعليمية وغيرها. في هذه الحلقة نحاول أن نفهم أكثر آليات اتخاذ القرار داخل إسرائيل فيما يخص الكورونا. معكم وليد حباس من المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، وباستضافتي البروفيسور بشارة بشيرات رئيس جمعية تطوير صحة المجتمع العربي في نقابة الأطباء الإسرائيلية والمنسق الطبي في طاقم الكورونا القطري. مرحبا بك.
مرحبا.
البروفيسور، قبل أشهر معدودة احتفلت إسرائيل باعتبار أنه هي أنهت الكورونا وقضت عليها وطعمت نسبة كبيرة من المجتمع، تخلوا عن الكمامة إلى آخره، وفجأة هوب بعد أشهر قليلة كأن على أبواب إغلاق جديد وموجة رابعة. إذن شو صار في هذه الفترة الصغيرة؟
أولا يعني مش أول مرة بيكون احتفال في بعد الموجة الأولى في سنة 2020 في شهر 4-5 كمان رئيس الحكومة الإسرائيلية أعلن انزعوا الكمامات، وبعد كم من شهر رجعت. يعني الفيروس الكورونا ما بعدنا فاهمينه بالضبط، كنا نفكر إنه زي السارس شهرين وبروح ثلاثة أشهر، ومنتعلم كل مرة. وأنا حسب رأيي كان خطأ، يعني كان خطأ إنه بعد ما صار التطعيم إنه كأنه فيش إشي، خصوصا إنه بشكل مفاجئ أعلنت الحكومة وزارة الصحة أو يعني الحكومة عن إلغاء الشارة الخضراء في أواخر في 1 حزيران، وعملوا احتفال للطواقم الطبية، وكان واضح أنه كان آخر شهر لحكومة نتنياهو في بداية حزيران، كان واضح أنه بده يترك وبدهن، وكان في بجوز أمر سياسي أنه نفرجي نجاعتنا ونجاحنا في الكورونا. وأعلن وزير الصحة أنه تعالوا نقرر أنه ب15 حزيران ما فيش حاجة للكمامات حتى داخل المحلات، وهذا كان تسرع لأنه بعد 15 حزيران بقى كم من يوم بدي الموجة الرابعة. فإن شاء الله أنه لما نخلص من هاي الموجة الرابعة ما نقول انتصرنا وخلينا، نقول أنه معنا إسا فترة زمنية معينة نحضر حالنا من جديد إذا بترجع موجة أخرى أو لا.
أنا خليني هذا الكلام اللي تحدثت فيه هو مكثف بالنسبة لي. بالبداية كيف بتم اتخاذ القرار في داخل إسرائيل؟ يعني ما هي الهيئات؟ ما هي الكابينات؟ ما هي المؤسسات؟ مين هم الوزراء؟ هل الأخصائيين وأصحاب الشأن أطباء جزء من القرار غير جزء؟ كيف المنظومة تعمل داخلياً؟
أوكي، يعني في وزارة الصحة، وبوزارة الصحة في طاقم الكورونا، وفي صاحب ملف الكورونا أو رئيس الملف أو المنسق العام اللي هو كان بروفيسور آش، كان قبله جامزو، بروفيسور جامزو، وإسا بروفيسور زركا، وفي مدير عام وزارة الصحة. في نهاية الأمر هو مفروض يأخذ القرارات اللي بيقدر يأخذها، وتوصيل القرارات للكابينات الحكومي. الكابينات الحكومي بتركب من وزراء عدة اللي إلهن دخل في الموضوع، زي وزير المواصلات بالنسبة للطيران، وزير الداخلية أو وزيرة الداخلية، وزير المالية مفروض يشارك، طبعا وزير الصحة ووزيرة التربية والتعليم، وممكن كمان وزير الاقتصاد أو وزير المالية يكون. فعملية الكابينت بأخذ قرارات نتيجة لتوصيات من وزارة الصحة، وفي شغلة تانية كمان، في لجنة استشارية للحكومة اللي هي مش من وزارة الصحة، بترأسها بروفيسور بالتسر اللي هو من صندوق المرضى العام كلاليت، كوبات خليم كلاليت، بترأس لجنة استشارية من أخصائيين في البابليك هيلث، في صحة الجمهور، اللي هن كمان بقدموا توصياته، بشاركوا بروفيسور بالتسر بشارك في جلسات الكابينيت، كمان بقدموا التوصيات عندهم، وطبعا في طلبات للوزراء. ومشان هيك في نهاية الأمر القرار يتخذ في الكابينيت الوزاري، القرارات الكبيرة، إغلاق مش إغلاق الشارة الخضراء، القوانين الكبيرة اللي إلها تأثير على أشياء كتير تقرر في الكابينيت، الأشياء اللي بإيدين وزارة الصحة بقرر فيها مدير عام وزارة الصحة ووزير الصحة.
نعم، وهون طالما في هذه المستويات والقرار النهائي في يد الكابينيت، والكابينيت
اللي هو رئيس الحكومة،
رئيس الحكومة طبعاً. هذا مستوى سياسي وبيخضع لأجندات نعم. سياسية مختلفة.
هذا الكابينيت الوزاري للكورونا، يعني الكابينيت في الحكومة للكورونا، وفي قرارات مفروض يمضي عليها المدير عام الوزارة، بكفي انه هو يوقعها بتطلع، وفي قرارات اللي هي اكبر من هيك اللي المجلس الوزاري المصغر للكورونا، مجلس وزاري مصغر للكورونا هو اللي بياخذ القرارات. وزي ما قلت وزارة الصحة والأخصائيين بقدموا التوصيات، وفي لجنة استشارية من برية وزارة الصحة بتقدم كمان التوصيات، وعلى أساس هاي المجلس الوزاري بياخذ قراره، والمجلس الوزاري فيه ضغوطات اقتصادية ومن وزارات أخرى، يعني وزارة الاقتصاد ووزارات أخرى زي التربية والتعليم، زي وزارة الرياضة، وزارة الرياضة ما بدها تسكر الملاعب. فمنشوف أنه الوزراء نفسهم كمان عندهم طلبات مختلفة، مشان هيك كل الأمور اللي القرار عليها كبير زي إغلاق، قرار كبير يتخذ في المجلس الوزاري مش في وزارة الصحة أو في وزارة تانية.
يعني هذا بيجعل موضوع اتخاذ القرارات لمكافحة الكورونا هو مش موضوع طبي بحت، وإنما موضوع نعم. بتعلق في كل الوزارات، خصوصاً الاقتصاد والمالية والعمل،
وإشي مفهوم لأنه يعني يتعلق في حياة كل الناس، في معيشتهم، في صحتهم النفسية، في الاقتصاد اللي بصير على الناس نعم. لما بصير في إغلاق الناس ما بتشتغل، فكله فيه له تأثيرات كبيرة، اللي القرار مفروض يكون قرار كبير مش بس لوزير الصحة أو لمدير عام وزارة الصحة.
نعم، وأنا بتخيل أنه هذا الأمر سيان في كل دول العالم تقريبا.
نعم. نعم.
ولكن نعم. عندما نتحدث عن إسرائيل، إحنا من حقنا أن نسأل خلال تجربة سنة ونصف من شهر آذار 2020 أو لحتى اليوم أو أقل من سنة ونصف، كل التجربة اللي خضتها الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، نحقنا نسأل وين صار الإخفاق إن حصل طبعا، أو هل كان من وجهة نظر طبية ومهنية، هل كانت الإجراءات صحيحة أم كان في هناك إخفاق وعطب معين؟
طلع يعني الإخفاق كان قبل جائحة الكورونا، يعني إسرائيل تعد من ناحية طبية أنه مستوى طب عالي، ولكن الجهاز الصحي في إسرائيل من سنوات طويلة ما بأخذ الميزانيات اللي بيستحقها. إذا منتطلع على عدد الأسرة للعناية المكثفة نسبياً لدول الOECD، لمنظومة الOECD، منلاقي إسرائيل من أقل دول عندها أسرة، عدد الأسرة لكل 1000 نفس أقل من باقي الدول. إسرائيل هي دولة غنية مع جهاز صحة فقير، هيك أنا بوصفها. فعمليا الإغلاق الأول حدث بسبب الخوف من أنه الجهاز الصحي يسقط. هذا الخوف لو كان في بتفكير الحكومي أنه في كفاية أسرة للعناية المكثفة وأسرة في المستشفيات اللي تستقبل كل الناس، كان ما عملوا الإغلاق، والجهاز الصحي كان بحاجة لثلاثة أربع مليارات شيكل حتى يكون قوي أقوى من ما هو كان في هذه الفترة، والإغلاق بكلف الدولي عشر مليارات كل أسبوع بكلف الدولي. فعمليا الدولة لو كانت محضرة حالها، وهي مش بس حكومة نتنياهو، يعني مش الحكومة الأخيرة، الحكومات المتعاقبة اللي ما أعطت للجهاز الصحي ما يستحق، كانت السبب في الإغلاق الأول اللي كان طويل، أطول إغلاق اللي كان طويل الإغلاق الأول، واللي ما كانش فيه وفيات، ما كانش فيه عدد مرضى. جزء من المستشفيات حضروا قسم كورونا بدال باقي الأقسام، ما استقبلوش مرضى اللي كان عندنا أدوار للعمليات أجلوها، وفي نهاية الأمر ما كانش عندهم ولا مريض كورونا في الموجة الأولى. مشان هيك يعني في قرار جريء اتخذه بنت أو الحكومة الحالية قبل أسبوع ونص، إنه بدال ما نعمل إغلاق بنعطي للمستشفيات مليارين ونص شيكل، ودخلوا ملكات جديدة 1500 ممرضة رايحين يدخلوا على المستشفيات جدد، وأكثر من 300 طبيب بس في الموجة الأولى في الجولة الأولى. فعمليا بدال ما يعملوا إغلاق أعطوا المستشفيات ميزانية أعلى بكتير اللي تقدر تستوعب أطباء أكثر، تجهز غرف للعناية المكثفة اللي حتى لو ارتفعت عدد الإصابات ما يحتاجوا لإغلاق جديد اللي تكاليفه والإسقاطات تبعته كتير أكبر من الجائحة نفسها.
نعم، أنا يعني في هناك أيضا أنا يعني قرأت العديد من التقارير اللي هي طبعا تقارير سياسية اللي بتتهم نتنياهو إنه أيضا جزء من الإغلاقات اللي أغلقها، ربما ليس الإغلاق الأول ربما الثاني والثالث، كانت أيضا مدفوعة بخوفه من موجة الاحتجاجات اللي كانت عارمة في الشارع ضده، فبالتالي ربما كان هذا إكزيت لإله
لهدول. يعني ربما
حاليا لما نحكي عن بنت ونتنياهو، بنت فيرسس نتنياهو، نحطهم امام بعض، هل في هناك اختلافات؟ يعني فترته ما زالت قليله بنت، وربما تخبرنا شوي عن كتابه. يعني هو قبل ما يلاقي حاله في رئيس الوزراء اجته الالهام وضع هالكتاب كيف نحارب الكورونا، بجوز تحكي لنا شوي انه هل فعلا في شيء نهج جديد في التعامل مع الكورونا نتوقعه؟
يعني الفرق بيناتهم أول شيء إنه نتنياهو قائد أو كبير، يعني طبعا سياسيا إحنا منوافقش معاه، ولكن هو من ناحية
المتمرس يعني
متمرس جدا، مشان هيك تأثيره كان كبير، كانت الناس تسمع إله في فترة الكورونا الجولة الأولى والثانية، كان يطلع يوم يوم الساعة 8 يحكي للشعب، كل الشعب يحس كأنه هذا رئيس الحكومة داير باله على صحتنا. العرب واليهود، يعني كديش العرب كديش هو كان يحرض ضد العرب سنوات طويلة، يحرض ضد المجتمع العربي في الداخل، ولكن في فترة الكورونا بلش يعطي شعور للناس انه هو ابوهن الكبير وبيحافظ على صحته، مشان هيك كانوا كمان يسمعوا له، وكان لما يقرر قرار يكون في له ظهر وراء. البنت يختلف انه ما عندوش التجربة تبعت نتنياهو، ما عندوش الخارزمة تبعت نتنياهو، وهي أحد الأسباب كمان إنه إذا إسا بيكون إغلاق بقرر عليه بنت كرئيس حكومي مش راح يكون في تجاوب من المجتمع، وحسب الإحصاءات اللي عملوها أقل من 30% راحين يتجاوبوا مع الإغلاق، و70% أو أكثر مش راحين يتجاوبوا. بنت في كتابه بيحكي عن سنغافورة، بيحكي كيف إنه نتعايش مع الكورونا، كيف إنه نعيش معها بدون إغلاقات. ومن الأول هو كان ضد الإغلاقات في فترة نتنياهو، كان ضد الإغلاقات اللي ممكن تصير، كيف نتعايش مع الكورونا، كيف كل واحد يأخذ مسؤولية على حاله، ونبلش نشوف كيف ممكن نعيش معها بدون ما نعمل إغلاقات، وما نفكرش إنه نقدر نخلص عليها بفترة زي.
موقف هذا موقف أو رؤية مدفوعة بشيء سياسي، ولا هو مدفوعة بمسوغات طبية؟ يعني هو عارف شو بيحكي، ولا
هو شاف التجربة في سنغافورة كيف خلصوا من الكورونا بسرعة بدون ما يعملوا إغلاق، بطريقة أنه كان في مسؤولية عند الناس، مسؤولية شخصية. في سنغافورة إذا الإنسان ببين أنه هو عنده فيروس الكورونا إيجابي، هو بتصل مع الناس اللي كان بعلاقة معهن أو معهن، وهو بكلهم يدخلوا على حجر، وكل واحد بدخل وعلى حجر بدون ما حدا يتصل معه ولا يعمل أي إشي. فهاي طبعا هاي ما بتزبط لا في إسرائيل ولا عندنا في المجتمع العربي. فأوكي اليوم عمال بواجه وضع صعب. أنا بفكر إنه إحنا قربنا نهاية الموجة الرابعة. إحنا منشوف إنه عدد المرضى اللي بشكل صعب في المستشفيات عمال بيكون بشكل بلاتو، يعني الدالي ما بترتفع بالارتفاع اللي كانت عليه في الأسابيع الأولى أو حتى قبل أسبوعين. وأنا بفكر إنه إحنا بعد التطعيم الثالث، وممكن ملوش علاقة بالتطعيم الثالث، لأنه كل جائحة من تاريخ الإنسانية، كل جائحة كل وباء إله بداية إله قمة وإله نهاية. فبفكر إنه إحنا يعني في الجولة الرابعة موجودين في بداية النهاية تبعتها، وهذا راح يكون دافع للحكومة إنه بالفعل إعياد اليهود كمان أسبوعين، والخوف عند الإسرائيليين إنه في إعياد اليهود يكون في إغلاق، وبتصور ما ينصلش للإغلاق، ما يصلوش للإغلاق، الحكومة ما تقرر على إغلاق في الأعياد اليهودية. وهيك بيكون حسب رأيي إنه بيكون بنت عمل إشي منيح، وممكن يعني كيف المجتمع الإسرائيلي يطلع عليه كأنه هي نجح.
أثار اهتمامي قضية رحتها قبل قليل، واللي هي إنه في ناس لما بصاب في الكورونا بخبي وما بيحكي، فبجوز هذه فرصة نحكي عن تقسيمات الثقافية الاجتماعية والتصدعات داخل المجتمع الإسرائيلي. وهنا أنا بالتحديد حابب أشير، قبل ما أتوجه للمجتمع العربي، أشير للمجتمع المتزمتين أو الحريدين.
نعم.
سابقاً في فترة نتنياهو السنة الفاتت كان وزير الصحة من الحريديم، وكان المجتمع الحريدي أو المتزمت هو مشكلة بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي العام، لأنه فئة غير منصاعة أو ربما لا تؤمن كثيراً بالتعليمات الطبية أو عندها هي أسلوب حياة خاص فيها. وحالياً هدول الحريديم هم موجودين خارج تشكيل الحكومة، وربما أيضاً هم من المعارضة واللي بيحاولوا يحرجوا بنت. هل هذا بيلعب دور تنويعات الثقافية داخل إسرائيل؟
طبعاً لعبت دور، وطبعاً كان في خوف. يعني الحكومة السابقة كانت كتير مرات ما تفرض، كان في فترة في رأي عند لما بشهر 8 أو 9 هذيك السنة قبل ما بروفيسور جامزو يترك، إنه الإغلاقات تكون ديفرنسيال مش بكل بلاد، يعني البلاد الحمراء يكون فيها إغلاق والبلاد الخضراء والصفراء ما يكون فيها إغلاق. ولكن الصورة الوبائية كانت إنه أغلب المدن الحمراء هي الخريديت أو المتزمتين اليهود، وخاف نتنياهو يأخذ هذا القرار. يعني الكابينيت ألغى القرار، الكابينيت الوزاري ألغى القرار اللي اتخذوه الأخصائيين إنه نعمل إغلاق ديفرنسيال،
يعني خوفا من انهيار الحكومة مثلا؟
طبعا خوفا من انهيار الحكومة، لأنه المتدينين ما قبلوا إنه الإغلاق يكون بس عندهم، فكانت أو منعمل إغلاق شامل أو منعملش. بينما لما كانت البلاد الحمراء بس عربية غدروا يأخذوا هذا القرار، لأنه العرب موجودين بالإتلاف ولا حدا حاسب بين أو يعني ما فيش إلهن حساب كتير زي الفئات الثانية اللي لها تأثير أكتر على توازن الحكومة أو على قوة الحكومة.
لما إسرائيل بتيجي تعلن أنه إحنا أعلى نسبة تطعيم حصلت في العالم هي في المجتمع الإسرائيلي، وهون إسرائيل بتكون تقصد الإسرائيليين بشقيهم اليهود والفلسطينيين في الداخل.
نعم.
وبتنسى من هذه الإحصائية أنه في الحديقة الخلفية، إذا صح لي أستخدم هذا التعبير، اللي هي الضفة الغربية، هناك حوالي 3 مليون أو أقل فلسطيني، وكأنه الاحتكاك الجغرافي والتداخل الجغرافي بين إسرائيل وبين الضفة الغربية أعلى بكثير. فكيف إسرائيل تقدر تتعايش مع هذه الحقيقة أنه في مجتمع كامل عايش وراء الجدار ولكنه عمليا مش كثير معزول عنها، وهذا مش متطعم. يعني نسب التطعيم في المجتمع الفلسطيني تكاد تصل 9% التطعيم الثاني.
بالنسبة للتطعيمات، يعني أنا حسب رأيي من البداية، يعني مفروض كان التطعيم يكون كمان يعني للسلطة الفلسطينية، للناس المواطنين في السلطة الفلسطينية زيه زي إسرائيل. الحكومة كان وقتها رأيها يختلف. بتصور اليوم إذا بتكون إتاحة لهذا الموضوع، وزارة الصحة اليوم مركبة من وزير اللي هو من حزب يساري ميريتس، فالتوجه ممكن يكون يختلف. لو في تنسيق، لو رجعنا لمواضيع التنسيق بين السلطتين كان ممكن يكون. اليوم في نائب مدير مستشفى شعرية صدق أعلن أنه مش راح يأخذ التطعيم الثالث، أعلن وتقابلوا معه بالتلفزيون. أنا حكيت معه قبل كم من يوم أنه لأنه منظمة الصحة العالمية بتنصح بتطلب من الدول الغنية ما تستعمل التطعيم الثالث قبل ما دول العالم الأخرى تصل لعشرة في المية تطعيم من الناس، لأنه في نهاية الأمر لأنه لن تأمن أي دولة من الكورونا. هاي إسرائيل احتفل ورجعت، ولا دولة راح تأمن وتخلص الكورونا عندها بشكل كامل إلا إذا كل العالم أصبح آمن من الكورونا. نعم. وفي اليوم أطباء في إسرائيل من الكبار اللي بيقولوا إحنا لن نأخذ التطعيم الثالث ما لم يعطى للدول الفقيرة، وجزء منهم بيقولوا بشكل خاص للسلطة الفلسطينية.
نعم.
للمواطنين في السلطة الفلسطينية.
طيب بروفيسور بشارة، أنا بتمنى لك كامل تمام الصحة. إحنا مش شايفين ضوء في نهاية النفق، ولا حد بيعرف متى راح ينتهي وباء الكورونا، لكن إحنا نتمنى للجميع السلامة.